بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب عمورية بقيادة المعتصم بالله محمد بن الرشيد لشوقي أبو خليل، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. تصدير. الحمد لله رب العالمين، وكفى، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد الذي اصطفي، وبعد. لفتت نظري من سنين دراسة قدمها كاتب وصفت كتاباته بالتحليل العلمي وبالنظرة الجديدة لتاريخنا العربي الإسلامي. ومما جاء في هذه الدراسة إن مجابهة الخليفة المعتصم للبابكيين تعتبر بحق مجابهة الإقطاع القوي المتآخي مع الرأسمالية القاصرة الضحلة للاشتراكية والوحدة الإنسانية. وتساءلت حينها مستغربا كيف يصدق هذا الكاتب نفسه، فضلا عن الناس، وقد ثبت بالدليل القاطع والذي لا يرقى إليه الشك أن بابك الخرمي صاحب القناع الذهبي المتأله كانت له صلة وثيقة مع إمبراطور الروم البيزنطي تيوفيل بن ميخائيل بن جورجس الذي أمده بالسلاح والمؤن بغضا لهذه الأمة وعقيدتها وحبا في تفكيك عراها. فالصلة بين بابك الخرمي وتيوفيل إمبراطور الروم، وهي صلة عداء لهذه الأمة وحقد عليها وكيد لها، كان آخرها عندما سير المعتصم بالله جيشه لمحاصرة البد عاصمة بابك، فكتب بابك إلى تيوفيل يحثه ويغري بغزو الثغور والعواصم العربية، مستغلا وجود جيش الخلافة العباسية حول البد وانشغاله في محاربة البابكيين. إن ملك العرب قد جهز إلي جمهور جيشه ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظها، فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى من حولك من بلاده فخذها، فإنك لا تجد أحدا يمانعك عنها. فهاجم تيوفيل زبطرة وأسر أهلها وخربها وأحرقها، ثم مضى من فوره إلى ملطية مغيرا على أهلها وعلى أهل الثغور العربية الإسلامية، وسبى من النساء المسلمات أكثر من 1000 امرأة، ومثل بمن صار في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع آذانهم وأنوفهم، فكان الرد الحاسم فتح عمورية عندما علم المعتصم بصيحة الهاشمية التي نادت ومعتصماه ومعتصماه. رغم هذا فالمحلل العلمي والعلم منه براء رأى الحركة البابكية المخربة ثورة جماعة مظلومة طفح بها كيل الشقاء، ولم ير ادعاء صاحبها بابك الألوهية، ولم ير زندقته وعمالته وتخريبه وترويع السكان الآمنين في منطقة أذربيجان، ورأى أن البدعة الهدامة فلسفة اجتماعية وعقيدة فكرية ضد الإقطاع، وأكد ذلك بكلمة بحق وكأن الأمر غير قابل للبحث والنقاش، ولم يرى لعمل بصيرة زندقته وضلاله، لأنه رأى وأمثاله أن الرأي المناهض لأمتنا وعقيدتها حرية فكرية لا خرافة وفسقا. وفي هذا الجزء من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام قدمنا سيرة المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد ثامن الخلفاء العباسيين الخليفة الفارس والمقاتل الشجاع ذي الهمة والنخوة، وقضاء المعتصم على الحركة البابكية بعد فتح عاصمتها البد، وذلك سنة 222 هجرية، وكيف وضع المعتصم حدا لغدر تيوفيل الذي دمر زبطرة وملطية، مستغلا إحاطة الجيش العربي بالبد، وكيف هب المعتصم ملبيا نداء الهاشمية ثائرا لها بتدمير عمورية وإنقاذها ومن معها من يد الروم البيزنطيين. وهذا يذكرنا بقصيدة الشاعر العربي الكبير عمر أبي ريشة بعد نكبة سنة 1948 ميلادية، والتي مطلعها: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. والتي جاء فيها: ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتف الثأر ولم تنتقم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، واترك الجرحى تداوي جرحها، وامنعي عنها كريم البلسم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. رب ومعتصما انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. فإلى أحداث عمورية على بركة الله، فهو من وراء القصد وله الحمد أولا وآخرا. المعتصم بالله، إنه أبو إسحاق محمد بن الرشيد المعتصم بالله، ولد سنة 178 على أرجح الأقوال. أمه أم ولد تركية اسمها مردة بنت شبيب، كانت من أحظى الناس عند الرشيد. بويع له في اليوم الذي كانت فيه وفاة أخيه المأمون بترسوس، يوم الخميس 12 من رجب سنة 218 هجرية، وهو يومئذ ابن 38 سنة وشهرين. وكان المعتصم ذا شجاعة وقوة وهمة، فقوته خارقة هائلة، يحمل أرطالا تعجز عنها الرجال، ويمشي بها خطوات ويثني الحديد مرات بعد عجز الأبطال عنه، وهو فارس مقاتل من الطراز الأول. ففرسان قريش ابتدأت بالحمزة ابن عبد المطلب وانتهت بالمعتصم. ذكر أحمد ابن أبي داود المعتصم يوما فأسهب في ذكره وأكثر من وصفه وأطنب في فضله، وذكر سعة أخلاقه وكرم أعراقه وطيب مركبه ولين جانبه وجميل عشرته ورضا أفعاله، وقال: قال لي يوما ونحن بعمورية: ما تقول يا أبا عبد الله في البسري؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، نحن ببلاد الروم والبسر بالعراق. قال: قد وجهت إلى مدينة السلام فجاءوني بكباستين، وقد علمت أنك تشتهيه. ثم قال: هات إحدى الكباستين. فجاء بكباسة بسر فمد ذراعه وقبض عليها بيده وقال: كل بحياتك عليك من يدي. فقلت: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، بل بعضها فآكل كما أريد. قال: لا والله إلا من يدي. فوالله ما زال حاسرا ذراعه ومادا يده وأنا أجتني من العذق، حتى رمى به خاليا ما فيه بسرة. وكان ابن أبي داود يقول أيضا: كان المعتصم يخرج ساعده إلي ويقول: يا أبا عبد الله، عض ساعدي بأكثر قوتي. فأقول: والله يا أمير المؤمنين، ما تطيب نفسي بذلك. فيقول: إنه لا يضرني. فأروم ذلك، فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان. وكان المعتصم مع هذا كله إنسانا شفوقا. قال المسعودي: عبر المعتصم من مدينة سر من رأى من الجانب الغربي، وذلك في يوم مطير، وقد تبع ذلك ليلة مطيرة، وانفرد من أصحابه وإذا حمار قد زلق ورمى بما عليه من الشوك، وهو الشوك الذي توقد به التنانير بالعراق، وصاحبه شيخ ضعيف واقف ينتظر إنسانا يمر فيعينه على حمله، فوقف عليه وقال: ما لك يا شيخ؟ قال: فديتك، حماري وقع عنه هذا الحمل، وقد بقيت أنتظر إنسانا يعينني على حمله. فذهب المعتصم ليخرج الحمار من الطين، فقال الشيخ: جعلت فداك، تفسد ثيابك هذه، وطيبك الذي أشتمه من أجل حمار هذا؟ قال: لا عليك. فنزل واحتمل الحمار بيد واحدة وأخرجه من الطين، فبهت الشيخ وجعل ينظر إليه ويتعجب منه ويترك الشغل بحماره، ثم شد عنان فرسه في وسطه وأهوى إلى الشوك، وهو حزمتان فحملهما فوضعهما على الحمار، ثم دنا من غدير فغسل يديه واستوى على فرسه. فقال الشيخ: رضي الله عنك، فديتك يا شاب. وأقبلت الخيول، فقال لبعض خاصته: أعطي هذا الشيخ 4000 درهم وكن معه حتى تجاوز به أصحاب المسالح وتبلغ به قريته. ويقال للمعتصم المثمن، لأن أموره كلها جرت على 8، فهو 8 الخلفاء من بني العباس، والثامن من ولد العباس، وثامن أولاد الرشيد، وملك 12 و200، ودامت خلافته 8 سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام، ومولده 78، وعاش 48 سنة، وطالعه العقرب وهو 8 برج، وفتح 8 فتوح، وقتل 8 أعداء، وخلف 8 أولاد، ومن الإناث كذلك، ومات في سر من رأى 8 بقين من ربيع الأول. وأحب المعتصم العمارة، وكان يقول: إن فيها أمورا محمودة، فأولها عمران الأرض التي يحيا بها العالم، وعليها يزكو الخراج، وتكثر الأموال، وتعيش البهائم، وترخص الأسعار، ويكثر الكسب، ويتسع المعاش. وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك: وإذا وجدت موضعا متى أنفقت به 10 دراهم جاءني بعد 11 درهما فلا تؤامرني فيه. وله شعر لا بأس به وكلمات فصيحة، منها: إذا نصر الهوى بطل الرأي، من طلب الحق بما له وعليه أدركه، وقال عند احتضاره: اللهم إنك تعلم أني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي. غير أنه إذا غضب لا يبالي من قتل. وكان يقول: قد علمت أني دون إخوتي في الأدب لحب أمير المؤمنين لي وميلي إلى اللعب، وأنا حدث فلم أنل ما نالوا. وسبب ذلك أنه كان مع المعتصم غلام في الكتاب يتعلم معه، فمات الغلام، فقال له الرشيد: يا محمد، مات غلامك؟ فقال: نعم يا سيدي، واستراح من الكتاب. قال الرشيد: وإن الكتاب لا يبلغ منك هذا المبلغ، دعوه حيث انتهى، لا تعلموه شيئا. لذلك ورد كان يكتب كتابة ضعيفة ويقرأ قراءة ضعيفة، وإن ورد في مصادر أخرى وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما في مآثر الإنافة في معالم الخلافة كان أميا لا يحسن الكتابة، ضعيف البصر بالعربية. ويقال إن سبب ذلك أنه رأى جنازة بعض الخدم يوما فقال: ليتني مثل هذا حتى أتخلص من الكتاب. فقال له أبوه الرشيد: والله لا عذبتك بشيء تختار عليه الموت. ومنعه عن الكتاب منذ يومئذ. وفي العقد الفريد قال هارون الرشيد لابنه المعتصم: ما فعل وصيفه؟ قال: مات فاستراح من الكتاب. قال: أو بلغ منك الكتاب هذا المبلغ؟ والله لا حضرته أبدا. ووجهه إلى البادية فتعلم الفصاحة وكان أميا. والمعتصم أول من أكثر من شراء الغلمان الأتراك لاستخدامهم في الحرس والجيش، وكان أخوه المأمون قد سبقه إلى ذلك ولكن على نطاق ضيق، وبنى سر من رأى بعد أن أساء هؤلاء الغلمان الأتراك إلى الناس كثيرا، فشكى أهل بغداد ذلك للمعتصم وقال له: تحول عنا وإلا قاتلناك. قال: وكيف تقاتلوني وفي عسكري 80,000 دارع؟ قال: نقاتلك بسهام الليل وسهام الأسحار. فقال: لا طاقة لي بذلك. وركب يوم عيد فقام إليه شيخ فقال له: يا أبا إسحاق؟ فقال يا شيخ ما لك ما لك؟ قال لا جزاك الله عن الجوار خيرا، جئت بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك فأسكنتهم بيننا فأيتمت صبياننا وأرملت بهم نسواننا وقتلت رجالنا، والمعتصم يسمع ذلك. فبعد أن صلى بالناس العيد لم يدخل بغداد، بل سار إلى ناحية القاطول بعد أن سأل أين كان الرشيد يتنزه إذا ضجر من المقام ببغداد. قالوا بالقاطول، وكان ابتداء العمارة بسر من رأى سنة 21 و200 للهجرة. وكان نقش خاتمي الله ثقة أبي إسحاق ابن الرشيد وبه يؤمن. وكانت وصية المأمون لأخيه المعتصم احمل الناس على القول بخلق القرآن، والخرمية فغزهم بقوة وحزم وجلد، واحشد لهم الأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة، فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه. لذلك انصبت جهود المعتصم وأموال الخلافة على قضية الدولة الأولى، ألا وهي قطع مخلب بابك وبتر يدي، فكان يخشى أن تطول فتنته لتعم بلاد فارس. بابك الخرمي والخرمية من أبطال زمانه وشجعانهم، عاث في البلاد وأفسد وأخاف الإسلام وأهله، وغلب على أذربيجان وغيرها، وأراد أن يقيم ملة المجوس. بدأت حركة بابك الخرمي أيام خلافة المأمون، وذلك سنة 201 هجرية. والخرمية فرقة متطورة عن المزدكية، تؤمن بصراع إله الخير وإله الشر. ادعى بابك أن روح جاويدان حلت فيه، وأخذ في العبث والفساد في بلاد الران ومنطقة أذربيجان، متخذا من قلعة البد مقرا له. ولم يكن بابك رجلا عاديا، لقد وصف بأنه من أبطال زمانه وشجعانه. عاث في البلاد وأفسد وأخاف الإسلام وأهله، وغلب على أذربيجان وغيرها، وأراد أن يقيم ملة المجوس. ومع ادعائه الألوهية أراد تحويل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس، فأثار ومن تبعه حربا شعواء على الإسلام والعرب. سير المعتصم أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل، وأمره أن يبني الحصون التي خربها بابك في المنطقة، فأعاد بناءها وشحنها بالرجال والأقوات لحفظ الطريق لمن يحمل الميرة إلى المنطقة. وتنبه بابك إلى سلامة خطوة المعتصم هذه، فوجه سرية أغارت على بعض النواحي، ولكن أبا سعيد اعترضها وقتل من الخرمية جماعة وأسر منها جماعة، فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك. وكانت الخطوة التالية لمحمد بن البعيث الذي كان في قلعة له حصينة تسمى شاهي، وكان يتظاهر بالطاعة لبابك رهبة من قوته وسطوته، لا قناعة بفكره ومذهبه، فإذا تحركت سرايا بابك نزلت عنده فيحسن ضيافتها حتى أمنوه. فسير بابك رجلا من أصحابه المقربين يقال له عصمة في سرية، فنزل بابن البعيث، فأرسل إليه ابن البعيث على عادته المعهودة الغنم والأرزاق، وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في قلعته مع خاصته ونخبة أصحابه، فصعد ليشهد مأدبة تليق به، وسقاه ابن البعيث ومن معه حتى أسكرهم، ثم وثب على عصمه فأوثقه وقتل كل من كان معه من أصحابه، وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه باسمه، فكان يدعى بالرجل باسمه فيصعد ثم يأمر به فيضرب عنقه. حتى علموا بذلك فهربوا، ووجه ابن البعيث بعصمة إلى المعتصم. وفي سامراء سأل المعتصم عصمة عن مسالك المنطقة التي يسيطر عليها بابك، فأعلمه بطرقها وشعابها. وفي سنة 220 هجري سير المعتصم الأفشين لقتال بابك، وجهزه بالرجال والمال الوفير. وفي أذربيجان كان الأفشين إذا وقع بيده أحد من جواسيس بابك يسأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه ويطلقه، ولكن يهب لهم ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم فيضاعفه لهم، ويقول للجاسوس كن جاسوسا لنا. وجرت موقعة بين الأفشين وبابك بجبل أرشق، قتل فيها الأفشين من أصحاب بابك خلقا كثيرا، وهرب بابك إلى موقان ثم إلى حاضرته البذ. وكان سبب هذه الموقعة أن المعتصم وجه مع بغى الكبير مالا إلى الأفشين عطاء لجنده وللنفقات، فقدم بغى بذلك المال إلى أردبيل. فلما بلغ بابك وأصحابه خبره تهيأ ليقطع على بغى قبل أن يصل إلى الأفشين. وقدم جاسوس على الأفشين وأخبره أن بغى قد قدم بمال، وأن بابك وأصحابه تهيأوا ليقطعوا عليه طريقه قبل وصوله إليه. واستوثق الأفشين من الخبر، فحضر بغى وركب لملاقات بابك ومن معه، وتمكن الأفشين أن يفوت عليه خطته، فلم يفلت من رجالة بابك أحد، وأفلت هو في نفر يسير من خيالته. ووصل المال إلى الأفشين فأعطى الجند عطاءهم، وتجهز سنة 221 هجرية للسير إلى البد، فسير بغى قبله ثم أمده وأمره أن يغزو بابك في يوم حدده له، ويأمره أن يغزوه في ذلك اليوم بعينه، ولكن سوء الحالة الجوية منعه من ذلك، وساءت حال الجند، ففرق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك السنة حتى جاء الربيع سنة 222 هجرية. واستطاع الأفشين في شتاء سنة 221 هجرية ترصد قائد لبابك اسمه طرخان، الذي كان عظيم المنزلة عند بابك، والذي كان يشتو في قرية له بناحية المراغة. فكتب الأفشين لبعض رجاله أن يقتل طرخان أو يبعث به إليه أسيرا، فقتله وبعث برأسه إلى الأفشين. انتهى الوجه الأول.